بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواب الشهادتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد فيه جواز الصلاة بالنعلين، وأورد مسلم حديث أنس من طريقين مدارهما على أبي مسلمة سعيد بن يزيد الطاحي البصري المتوفى سنة 132، وقد أخطأ فيه ابن فدان فجعله الطحان، وصوابه الطاحي الأزدي، الطاحي فتل من أزد. الإنسان الذي معنا له لطيفة مرت من خلال الهاتف الكثير من الأسماء، فضل الإسلام رباح. هل الإسناء في الطريق الآتي أيضا رباعي ثلاثة، ثم الصحابي، واستدل بهما، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمستقبل بصنيع الشيخين في صحيحيهما يجد أنهما اعتنيا أصالة بالأقوال والأفعال المسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرا شيئا في الصحيحين مما له حكم رفعي فأمر ونهي، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهي إليه رواية، ونحو هذه الألفاظ كلها في الصحيحين أو أحدهما، ودل ذلك على أن مذهب الشيخين أن ما له حكم الرفع يعامل معاملة الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تابعي الحديث، تابعي هذا الحديث يسأل أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النعلين؟ وهذا السؤال منشأه أن بعض الناس قد يستنكر ذلك فأراد أن يتثبت، ومما ينبغي أن يكون مقررا عند طلبة العلم أن الحق لا يعرف بالمألوف وإنما يعرف بالمكتور، فالمألوف الذي يمارسه الناس حتى في زمن التابعين ولا سيما بعد الخروج من المدينة النبوية إلى الأمصار البعيدة التي فتحها الإسلام ومصدرت بتنصير الأمراء كالبصرة والكوفة، كانت لأهلها عادات وطرأ عليها أشياء، بخلاف العمل المنقول لأهل المدينة فإنه حجة وحجته بالواسطة والنقل والتواصل الذي في نهايته الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وليس في الفجرية للشيطان والأبواب والجدران والشبابيك والبيوت إلى أجله. فهذا الذي بصري يسأل أنس بن مالك وهو بصري أيضا، والراوي عنه بشر بن المفضل ابن باحث السدوسي وهو ايضا مصري. واما شيخ مسلم فهو الليثي فهو الاندلسي تلميذ مالك وهو يختلف عن الليثي وكلاهما يروي عن مالك وتفرقنا بينهما مرات وكرات في هذا الدرس. قلنا اثنان يرويان عن مالك وهما من خواص اصحابه يحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المطبوعة التي اعتمد عليها ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ويحيى بن يحيى الاندلسي شيخ مسلم ذكر صاحب الكمال ومختصراته يحيى بن يحيى الليثي تمييزا فهو صدوق بخلاف يحيى بن يحيى الاندلسي شيخ الامام مسلم. وصحيح مسلم من اغنى واسرى المصادر التي اعتنت بروايه الاندلسي هذا عن مالك. النعال مشروعه يشرع لبسها في الصلاه وخارج الصلاه ولا يوجد دليل على المنع منها إلا في الصلاة إلا في المشي بين القبور وقد وقع خلاف شديد في ذلك. وقد ورد حديث جيد عند أحمد والنسائي وابن داود وابن خزيمة والحبان عن بشير بن خطاطية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى رجلا يلبسون عليه تسميتين فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك اسلم عليك. وراجع في هذا الحديث أنه لا يسمى يسلم عليه في الصلاة. نقل ذلك صالح وأبو داود وغيرهما عن أحمد بل قال عبد الرحمن بن مهدي كنت أسير وشرفت الوصول إلى المقبرة مع عبد الله بن عثمان فذكرت له حديث بشير وأوردت له إسناده ولم يكن قد سمع به فقال إسناده جد ورواته كقطار. فلما وصل المقبرة خلع عليه ولم يلبسهما. وفي حديث بشير أنه خلع عليه وألقى به الماء. أقول فيما عدا المشي بين القبور فلا يوجد مانع من لبس النعلين بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعلين فقد أخرج مسلم فيما يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس والزينة وبوب عليه النووي باب استحباب لبس النعال وما في معناها وهو الصحيح برقم 2096 أخرج مسلم بسنده إلى معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها يقول ستروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. سفروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا من تعالي. فلبس النعال يعين على الجهاد في سبيل الله. وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وكذا لبس النعال مشروع والمصلي واقف بين يدي الله. ولو قلنا أن الأصل في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المساجد آنذاك حصباء كانت الأصل في الصلاة بالنعال لما أبعدنا النجعة. نعم ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وهو من رواية عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ممتعلا. فلا حرج ولا غضاضة من الصلاة سواء كان المصلي منتعلا أم حافيا ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الصلاة والنعال. وإذا في حديث أبي سعيد ويأتي ذكره عند الشرح إن شاء الله تعالى، دام النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر من خرع عليه في الصلاة، وهذا يدل على أن الغالب من هدمه وهدي أصحابه في الصلاة بالنعال. هل يجوز المشي بالنعلين في المنزل؟ هذا فرع عن كلام السابق. فإذا جاءت الصلاة في المنزل بالنعلين جاز، إذا جاءت الصلاة بالنعلين جاز المشي في المنزل بالنعلين، هذا تحصيل حاصل. بل أخرج الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 139 بإسناد جيد من طريق حمامة عن أنس، وحديث أنس وحديث الباب وهو حديث متفق عليه كما يأتي قريبا. فأخرج حاكم من مستدركه بإسناد جيد من طريق آخر عن أنس وهو طريق حمامة قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة فخلع، فخلع الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، أو قال: إن فيهما أذى. فها هو أنس رضي الله تعالى عنه صحابي الحديث الذي معنا يقول: لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه إلا مرة واحدة. فكان غالب من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هذا الأمر. والأحاديث الواردة في شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقد أحصيت هذه الأحاديث ووجدتها من 15 مخرجا، فقد أخرجها الشيخان من حديث أنس وهو حديث الباب، وهي عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن الشخير، وهي عن أوس بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة وابن ماجه، وعن أبي هريرة عند أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي. وفيه قال له رجل من الحارث من ولد الحارث بن شعب: أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا لعمر الله، غير أني وربي هذه الحرمة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه في هذا المقام ثم انصرف وهما عليه، فمشى وانصرف وبقيت النعال في رجليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه والطيالسي واحمد والطحاوي وابن ابي شيبه، وعن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي ذكرته لكم عند ابي داود وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن سعد الطحاوي والبيهقي. وفي الباب ايضا عن عمر بن سعيد أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والترمذي في الشمائل. وفي الباب أيضا عن عائشة عند البيهقي وعن فيروز عند الطحاوي وعن شداد بن أوس، وسيأتي لفظه وما نستفيده منه في الشرح إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي، وعن شيخ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى عند عبد الرزاق. قال الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 511 قال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة أي في النعلين
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما النجاسة التي كانت فيها ومن إلاحة الصلاة بإذن عنه. والناظر في أسانيد هذه الأحاديث يرى أن جدها أسانيدها تنهض الاستجابة فيتدور بين الصحة والجسم واليسير منها فيه ملمز وفي بعض رجاله كلام. ومما ينبغي أن يعرف في هذا المقام أن العلماء لما يحكموا بالتواتر فإنهم يريدون جميع ما ورد في الباب ولا يتعمدون ولا يشددون في الأسانيد. وهذا هو سر ذكر الإمام المقيم وغيره عند مخرج علو اجتماع الجيوش الإسلامية مثلا الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، فإنهم يحشدون الجيوش والدساتر والعساكر ليتقوى الأمر وليزول الظن وليقع اليقين في مثل هذه المسائل. والله موفق. فهذا الحديث الذي معنا وسائر الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نجزم جزما قاطعا حاسما لا شك فيه ولا ريب بمشروعية الصلاة في النعلين. ومن انكرهما قديما فقد تبرأ الصحابة من ذلك كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه سنة مهجورة هذه الأيام. وهذا الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، نذكر الأول ثم نأتي بالثاني نذكره عقب الطريق الثانية وهي الأخيرة التي ذكرها مسلم في صحيحه. فأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 386، وقال وبوب عليها باب الصلاة في المعاليد. والباب الذي معنا عند النووي تقريب النووي باب جواز الصلاة في المعاليد. وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن النووي أخذ كثيرا من تمويلات قاضي الرياض، وكان في شرحه مأسورا للقاضي الرياض بن المعلم. وذكرت لكم فائدة ذكرها ورد الشيخ محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، أن النووي لما وضع نفسه في ألفاظ القاضي الرياض قل إبداعه ولم يسترسل في الشرح، وكان همه الانتقاء من كلام من سبقه من العلماء. وهذه صنعة معروفة عند النووي في من يذكر مؤلفاته وينظر فيها. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو مسلمة به. من أبو مسلمة؟ أبو مسلمة الذي معنا سعيد بن يزيد الطاحي أم الطحان؟ الطاحي. من الذي أخطأ وقال الطحان؟ ابن حبان. ابن حبان. أيهما أعلى إسنادا البخاري ومسلم؟ تفضل. متساويان كلاهما متساويان في هذا الحديث. أما بالجملة أيهما أعلى إسنادا؟ البخاري. بل ابن ماجه أعلى إسنادا من مسلم. والعلماء واحفظوا هذا، العلماء من رفع إسناده روى عمن تكلم فيه كالنسائي، من رفع إسناده روى عمن تكلم فيه كالبخاري. بل مسلم ما أراد أن يتساوى هو وتلاميذه أو تلاميذ تلاميذه في بعض الرواة فرفع الإسلام. فلما روى عن خطر بن المسيب وهو شيخ وهو مفروض فيه، ولما نظر أبو زرعة الرازي في صحيح مسلم قبل أن ينسخه الطلبة وقبل أن يطير قال هذا يريد الصحيح ويروي عن قطيف عن خطر بن المسيب ورمى الكتاب. فلما بلغ مسلم وقد تكلم في صحيح عصره قال من أين لي أن أعلو بهذا الحديث؟ لم أجد إسنادا. فمسلم ما على حساب الصحة، مسلم لم يعلو إسنادي على حساب الصحة. ولذا يا إخوة لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ، لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ. فالبخاري كما يروي عن بعض من كل مجلس كاسماعيل بن ابي ولد ابن اخت امام مالك يروي عن خالد وابله الطلبه واقلهم ضبطا ان لازم شيخا فانه يحسن الضبط عنه بالملازمه والمدخل والمخرج بخلاف غيره. ولذا هم ينتقون ويذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه، يذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه، يكون جاءهم حديث من طريق شيخ الشيخ من خمس طرق فيختارون على الاسناد، لان ما عندهم لا اثر الا ان يجلس. فالعلو كان مقصودا، فالعلو كان مقصودا عندهم. ناتي الاسناد الذي بعده.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو ربيع الجهراني قال حدثنا عباد بن عوان قال حدثنا سعيد بن يزيد ابو مسلمه قال سالت انس بمثله
ماذا يريد مسلم من هذا الاسم؟ من يقول ماذا يريد مسلم من هذا الاسم؟ تفضل. ماذا يريد؟ والذي قبله قلت قال قلت لأنس أكان رسول الله؟ هذا تنوع من الألفاظ. ماذا يريد مسلم من هذا؟ تفضل قل. ولا تهب يجوز للمسؤول في درس الشيخ أن يقول ما غلب على ظنه لأنه الأفضل يصور، أما في الفتوى فلا يجوز لك أن تتكلم إلا بيقين. تفضل. ما سمعت في التحديد؟ طيب أنا أقول لكم حتى نكتب الوقت ومعنا فضيلة الشيخ محمد جميل الدين إن شاء الله نسمع منه كلمة تجريبية تربوية بعد أن نفرغ من ذلك إن شاء الله، فلا أريد أن نقول كثيرا. لكن أقول يا أخوة الذي يريده مسلم من هذا الإسناد أن يرفع التفرد عن بشر، يريد أن يرفع التفرد عن بشر. فذكر إيش؟ ذكر من تابعه وهو من؟ عباد بن عوام. الأستاذ الذي معنا ثاني بصري خالص وهو مبعث. نعم عباد بن عوام أبو سهل واسطي الأصل لكنه أقام في البصرة، وأبو الربيع الزهراني بصري واسمه سليمان بن داود العتكي وكان ينزل بغداد. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 5850 ووضعه في كتاب اللباس وبوب عليه بقوله باب النعال السبتية وغيرها، وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد بن يزيد، والمراد سعيد سعيد بن سعيد بن يزيد، والله تعالى أعلم. هذا الباب على تقطيع النووي فيه هذين الأمرين. أقول ما هو الإرادة مسلم بهذا الحديث
في هذا الموضوع؟ ما هو الشرط في رأي مسلم لهذا الحديث في هذا الموضوع؟ التمويلات التي دخلت على جسم صحيح الإمام مسلم غريبة، وجعلت الكتاب متناثر الإخلاق، وأضعف الترابط بين الأحاديث. هذا الحديث بطريقة عن أنس كان عند الإمام يفصل عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله اللي هو ايه؟ دلك الدخانة بما؟ بالدعم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخن الرجل في المسجد كما عند أحمد، فإنها أذى على من يدخن، أذى يصيب جلد المؤمن. فالآن كيف كانوا يصلون لما أمر النبي أن يلصق تحت رجله اليسرى، تحت قدمه اليسرى؟ ما المراد بقدمه هنا؟ نعبد، وقد وقع التصريح بنعبد. فأراد المسلم أن يرفع أو أن يؤكد أن هذا البساط أو هذا التنخم الذي يكون تحت القدم ما يلامس البشرة، وإنما كان بالنعبد، تحت النعبد. والتنس ليس لأن الأرض والتربة أرفع من القدم، وإنما لأنها تداس بالنعل. هذا الذي أراده مسلم. فانظروا الآن إلى هذه التمويلات كيف أبعدت المعاني، وهذا كان كل شيء غريب لما يدخل على الأصيل. ومن المقرر المعلوم أن صحيح مسلم لا يفيه التبويبات كما ذكر لكم مرارا وتكرارا، ومن تبويبات الإمام من؟ الإمام النووي قضى بها وأخذ منها القاضي عياض. ولو وجدت دراسة قوية بتبويبات النووي والقاضي عياض، يجب أن النووي يغير التبويبات، لأن القاضي عياض يبوب بما يرجح مذهب مالك، فالنووي يبوب بما يرجح مذهب شافعي. فالأثر المذهبي ظاهر على التبويبات. وذكرت لكم أنه قد أخطأ غير واحد ممن عدى مسلما شافعيا مذهبا بناء على التبويبات، فلم يفرق أن التبويبات ليست من مسلم. وقلنا لكم أن المتمذهبين لو جاء لهم يجعلوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فيسقون في مذهبهم لما دعوا ذلك. وذكر لكم أن مسلما ذكر في جل المذاهب، وجاء أكثر من مرة وأكثر من سؤال عن مذهب مسلم هل سلس ضمن الحنفية، فراجعت فلم أجد أحدا جعل مسلما حنفيا بينهم، لكني وجدت من جعله حنبلية، ووجدت من جعله شافعيا، ووجدت من جعله مالكيا، أما حنفيا فلم أجد من ذكره كذلك. ومسلم والبخاري وابن خزيمة وابو داود والترمذي أصحاب حديث ليسوا بأصحاب مذاهب، هم من أصحاب أحمد كما يقول الإمام ابن القيم، وهم أقرب لمذهب أحمد في الاحتجاج بالدليل والاعتماد عليه من متأخرين أصحابه ممن اهتموا بالمتون والحواشي والكتب. فأبو داود الثاني من تلاميذ أحمد، ويوجد لمسلم كتاب اسمه سؤالات أحمد. لما التقى مسلم بالإمام أحمد سأله ونهل من علمه واستفاد منه، لكنه ليس أسيرا بمذهبه كما هو شأن المتأخرين من الحنابلة وهكذا. وهذا أبو داود أيضا له سؤالات الإمام أحمد، له سؤالات شخصية وسؤالات حديثية، سؤالات الرجال وسؤالات فلسفة. لكن الشرط
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، فيه جواز الصلاة في النعال والكساء ما لم يتحقق عليهما نجاسة.
إذا إذا تحققت من النجاسة يجوز فيها الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا أردت أن تصلي في النعال، أين نضع النعال؟ أين تضع النعال؟ أسمعكم بعض ما ورد في الأحاديث ومفادها أن من صلى في نعلين فإنه لا يضعها عن يمينه ولا عن يساره بل يضعها بين يديه، فقد ثبت عند أبي داود برقم 655 وعند البيهقي الجزء الثاني 432 وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، يجعلهما وين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه، اليمين يمنع الشمال يمنع إلا إذا كان فارغا، يمنع في الجماعة يكون على يسارك مصلي، خلفك يتكدر خاطرك وينشد قلبك، بين رجلين هو لا مر ولا يسر. أما اليسار كان فارغا في الإمام فله أن يضع النعلين على يساره، لما ثبت عند أحمد في الجزء الثالث من المسند صفحة 411-11 وعند أبي داود برقم 648 وعند ابن ماجه برقم 1431 وعند ابن ماجه وعند النسائي الجزء الثاني صفحة 74 وعند ابن خزيمة برقم 1414-1515 وغيرهم من حديث عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يريد فتح مكة وصلى في الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره وصلى منفردا الكعبة وضع النعلين على اليسار، فالمنفرد أو الإمام له أن يضع النعلين على اليسار. لعل من رأى أن الصلاة بالنعلين أفضل راعى انشغال القلب أو انشغال المحل في هذا الباب، والأرجح أن المراعاة لمخالفة اليهود كما في حديث عبد الله بن شداد ويأتي إن شاء الله. ذكرنا لكم أن مثال جواز الصلاة في المسجد بالنعلين جواز المشي في المسجد بالنعلين، وهذه لما كانت المساجد حصباء ولم يكن فيها فرش، واحتجاج بعض الناس بقول الله تعالى فاخلع عليك لموسى، هل هذا احتجاج صحيح؟ لو احتج عليك احتج فقال لا تسمي صلاة النعال لأن الله قال لموسى فاخلع عليك، فما هو جوابه؟ لا تسمي موسى عليه السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال الله لموسى عليه السلام فاخلع عليك كان عند دخوله الوادي المقدس وليس للصلاة، فإما أن النهي كان لينال إخمص قدميه بركة الوادي كما قال ابن القيم في المدارك، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذاك المكان بهما، وقد ضربت بعض الآثار أن نعليه كانتا من جلد حمار من غير مذكى. ثم قال ابن القيم في المدارك الجزء الثالث صفحة 418 قال وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذاك المكان وتلك الحال، هذا أمر خاص به. يقول وموضع الإشارة أنه أمر موسى بالتجرد من النعلين عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد، وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدخول عليه اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ويتجرد منها. فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط. أو لأن ذاك الوادي لما كان من عشرة الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكريم نبيه وكريمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذاك الوادي بالوطء فيه حافيا كما يوطأ بساط الملك. وصار ذلك سنة في بني إسرائيل، صار ذلك سنة في بني إسرائيل كما ذلك خاصا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم، إن اليهود لا يضربون في نعال ولا في كفال وبالحبان. انفرد بلفظ صلوا في نعالكم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعال ولا في كفال. وهذه زيادة النصارى شاذة ليست صحيحة، لا سند لا رواية ولا جواز. فالنصارى يصلون في نعالهم خلافا لليهود، فاليهود تولوا عنه بما أمر الله به كريمه موسى، منعوا الصلاة في الحجاز وفي النعال وفي الصفات. قال ابن القيم: وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. قال: وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعال تفاضل. والصواب أن يورد الحديث دون لفظ والنصارى كنعم اليهود. قال رحمه الله: فالسنة في ديننا الصلاة في النعال. قال: نص عليه الإمام أحمد. وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال أحمد: إي والله. ومن منهج أحمد في الفتوى أنه يحلف على ما تيقن منه، لما كان يرى الخلاف فكان يسأل كان يحلف. فقد ألف أبو يعلى القاضي كتابا مطبوعا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام. ووجدت ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين درج الكتاب من أوله إلى آخره في إعلام الموقعين، أو في الكتاب الآخر جميع المسائل أوردها ولم ينسبها للقاضي أخذ عنها. فإذا اليهود لا يصلون بنعالهم ونحن نصلي بنعالهم، فنصلي. سؤال: ما هو حكم خلاف اليهود والنصارى؟ الوجوب دائما؟ لا، دائما الوجوب دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم وصفاتكم. وصف النبي حاسيا كما بدأ في الحديث عن الله بن عمر. فبعض المخالفات حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك الوجود، إعمالا لجميع موارد الله. فالأصل الإعمال والإهمال، والأخذ بجميع موارد وليس الاقتصار على بعض موارد. نعم بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة بعض الواجب، لكن ليس كله واجبا. فإن جاءت قرينة فصرفت هذا البعض عن الوجوب إلى السنية أو النفي فلا، ولكن يتوقف. هل حكم صلاة في النعال رخصة أم سنة؟ هل صلاة في النعال سنة أم مجرد رخصة؟ نسمع كلام الشافعي، نسمع كلام الشافعي.
قال: ونقص على أكثر الكف نجاسة ومسحه على الأرض، فهل تخص صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعية رضي الله عنه. هل نصحت ولا أصحت؟
قال ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف من العلماء، فهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح ولا تصح. قبل أن نذكر لو أصاب النعل أو الخف أصابته نجاسة ماذا يفعل؟ نجيب على السؤال. بعض أهل العلم قال إن الصلاة في النعال رخصة، ومال لهذا ابن دقيق العيد الإسلام، وعبارته قال رحمه الله هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة، وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين الصلاة ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، نراعي مصلحة إزالة النجاسة على مصلحة تحسين الصلاة، إذا اعتبرنا أن النعلين من باب الزينة ومن باب إتمام، تكون الصلاة اللباس فيها تاما، الزينة فيها تامة. قال وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا الدليل. معنى كلامه إذا ورد دليل أن صلاة النعال من الزينة يتجمل بها، فإذا جاء نهر الله بطل كلامي وبطل نهر المعقل. هل الصلاة هل النعال من الزينة في الصلاة؟ هل النعال هذا المقام الأول؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه صلوا في النعال من باب اتمام الزينة؟ ايش سؤال؟ لا. فليست الصلاة في النعال سنة لأنها من باب الزينة، وهي سنة لمراعاة مقصود آخر وهو مخالف الزينة. أما كون الصلاة في النعال من الزينة فقد أخرج البيهقي بإسناد طويل في الجزء الثاني صفحة 236 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. ما الذي يتبنى الحديث؟ أن الزينة في الصلاة تكون بالثوبين، ويلحق بهما مقار الرأس. نعم، لا فرق في مقار الرأس بين الصلاة وخارجها، فالحكم هو هو ويسنى كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، أولى الناس بإتمام الزينة بلا إلمام والخطبة والإنصار إليهم وطلب العلم، فكلما ازداد العلم ازداد العناية بالمظهر بالباطل والظاهر، فيجمل الظاهر ويجمل الباطل. أما السبب الذي يراعى من أجله والذي يجعلنا ننزل بأن الصلاة في معالي السنة ليس من باب الإيمان، وإنما لما أخرجه أبو داود بن حبان من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في معالهم ولا في صفاتهم. فيكون استحباب الصلاة في المعالي من جهة قصد المخالفة المذكورة. وقد نعم ورد في كون المعالي دينا حديث ضعيف جدا عند ابن علي وابن مردوي، ولكنه لم يصح ولم يصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم تبقى السنيه الا من اجل مراعاه مخالفه ايش؟ اليهود. النصارى وفق النصارى قد يقول قائل: ان خالفنا اليهود فاننا نوافق النصارى. فما يريد السنه ان نفعل هذا ولا يفعل هذا ولا تبقى افضليه. ايها الافضل الصلاه المعال ام الصلاه المنعال؟ ايها الافضل التصوير. ذكرت لكم اكثر من مره الصلاه في التصوير غاليه التصوير. فاذا المعال شغل قلب الانسان ولم يجد مكان في الحياه، او جلس على فرش المسجد وهي سمينه، او ترتب على الدوس بها اتساع المسجد يحتاج رعايه، وقد لا يستطيع واحد ان يرعى المسجد في حال هذه الايام اذا دخل الناس في الطيب بمعالهم، فهذه القرائن تجعلنا نقول أن الإنسان يتعهد أن يصلي في معاله، ولكن يحافظ على عدم الصلاة في معاله مترتبة كذلك. ويمكن أن يقال أيضا أن الأفضل في حق المصلي أن لا يتكلم، فمن وافق أهل البدع أو أهل الأديان الباطلة إن فعل أو ترك فالأحسن أن لا يتكلم، وإنما يفعل ما هو عليه ميزه. وهذا الوقت لما يوم أفضل نسأل فين هو القدمين؟ إن مسحنا وافقنا وإن غسلنا وافقنا، فماذا يبقى؟
لا تتكلم.
الأحسن الأيسر في حقك ما تمسح، الأيسر في حقك الغسل وصل من غير تكلم. وقول سلمان في صحيح البخاري مهم عن التكلم يشمل كل شيء، حتى يشمل تقديم الطعام الضيف، ويشمل ايضا مسح الثلج. وهذا القران القدم نعليه دون النعلين، وهكذا. والله تعالى اعلم. تبقى فائده، تبقى مسألة وثالثة، ثم نترك مجال لفضيلة الشيخ محمد جميل زين إن شاء الله تعالى. المسألة التي عندي شاهد، لو أصاب أسفل الخف نجاسة ماذا نفعل؟ هل الدلس يكفي؟ الراجح لما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الأذى بالكفين فطهورهما تراب، إذا وضع الأذى بالكفين فطهورهما تراب. فالطهور إيش؟ الدم بالتراب. ولما ثبت عند أبي داود والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن الفارق. لماذا وضعهما عن الفارق؟ أنه فارق. فلما رأى ذلك القوم القوم نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالا. فكأن الأصل كان ذاك الزمان الصلاة نعال. قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. وهذا يؤكد أن الحديث إنما جعل الإمام مسلم به ليس على إطلاق. كنا في مكتبة شيخنا الإمام بن الله ورمان فصبر لما صلى إماما وكان متوجعا فجلس التشهد ومد رجله ولم ينتهى بألم به وكنا ثلاثة صلي خلفه فواحد منا مد قدمه من المهمومين فلاحظ الخلق ماذا الملك ماذا مد قدمك؟ قال انما جعل الامام مسلما به فقال الشيخ رحمه الله مددت قدمي لألم فيها فأنا صحيح سليم فلا داعي أن تفعل ذلك. فبعض الناس تورد عن التخريج على إنما جعل الإمام يسمى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذه الفائدة تأتينا بالحديث قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا فلينسحهما وليصلي فيهما. قال إيش؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا. ما يستفاد هذا الحديث؟ يستفاد ذلك الله والمرارا والإحرارا من أن الأصل والظاهر إن اختلف فالحكم للتفصيل. الأصل معها جائزة وأنها طاهرة ومع هذا قال النبي فلينظر فإن رأى فلينظر فإن رأى أن فيهما قدرا فليمسكهما. وهذا الحديث الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة يدلان دلالة صريحة واضحة على أن تطهير الحذاء إنما يكون بالمسح ولا يلزم فيه الغسل. وهكذا ورد في أحاديث عديدة ولا سيما في حديث ذيل المرأة. ومن الكلام القيم الذي نختم به شرحنا على هذا الحديث قوله في غسل الأفان ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. ثم ذكر حديث أنس بن شداد وقال وقيل لأحمد أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله. أكثر ما كانت تصلى الصلاة في النعال صلاتين من يذكرهما؟ صلاة الخوف وصلاة جنازة. صلاة الجنازة الجنازة لم يكن يصلي عليها إلا في مصليات خاصة وليس في مثل هذه المساجد. والله تعالى أعلم. أكتفي بالباقي ربع ساعة كل ساعة نترك المجال لحضرة الشيخ محمد جميل فيه ينصح إخواننا طلبة العلم يستفيدوا من تجربة الشيخ فهو على خير أن يرتبه ممن نفع الله تعالى به وممن لازم وطاف وراء وكتب ووجه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. ورأيته يصلي معنا المغرب ضد الشيخ موجود موجود فضل ضد الشيخ
Come on, honey. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أسأل المدرس الأحد لله والخير على هذا الموضوع الذي ذكره لكم وفيه تفصيل كما قال فإذا كان المسجد مخروجا فأراد أن يصدق أحد الإخوة السنة نقول هذا الفراش مزيد ربما يكون النعال أقل ثياب تكون ثياب أوسع هذا التمييز للمسجد كما يجب وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون المساجد مخروجا فزاد صلاة النعال لأنها هي مخروجه إذا واحد في البلية كان أو في سيارة ويصلي ماذا يفعل؟ يصلي في النعال أما إذا أراد أن يدخل المسجد مخروجه فهل يريد أن يقدر السر؟ قل لا المساجد الوظيفة هذه النعال لا تخلو في مزاجات أو الأوسان واضح؟ إن شاء الله تعالى ولما نسلم بكل العلم من الله رحمه الله أذكر أنه حصلت مناقشة بيني وبين أحد الشيوخ الصوفية قديما وكنت أركز على التوحيد وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله شيخي الذي درست أمير المعالي قلت هذا الحديث يفيد عمل جواز الاستعانة بغير الله قال ذلك جل كلمه ذلك ويقول عمتي فقول يا شيخ تعالى كم شيخ تعالى فشوف في بلدي مع الاسد وهو رجل عالم في هذا المسجد في المحتوي في المقاوي وفي جديد عن كل عمتي من عمتك نحن نريد دليل من الشيخ والسنه قال يا محمد هل أشرح؟ النووي الالتزام الأفكار أظن محقق من حقق الحمد لله فهذا الأحد ابن عمر بعيد غير صحيح فهو يستشهد في عملية على جواز الاستعانة بغير الله هل أشرح؟ واحد كان معي وكان يسمع قبل أن يمكن هذا بعيد هل أشرح؟ يشرح أنه بعيد يعني الغلاء وكذا كذا الاستعانة بل أجهاد عليه فاليوم الثاني جاء بالكتاب المحقق تحقيق عبد القادر النعود رؤية الحديث يقول هل لدى الحديث أخر هذا ضعيف لا يتشدد فماذا قال هذا الشريف المسكين وهو عالي شخان قال نعم هذا في قضاء الأعمال يؤخذ من الحديث الضعيف أعوذ بالله أي قضاء الأعمال؟ على جماعة غير الله وهذا حسنا لا يزول ونحن كما فتشت قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لما فتشت هذه الآية فبدأت أدعو إلى التوحيد وأصبت فتشت فينا أمر صفحات منها إياك نعبد وإياك نستعين أن لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله لماذا سلم المفهوم على شعير؟ كلكم طلاب علم من يريد الحصر للحصر احسنت ذاك الله خير. لا تعبد الا اليك ولا تستعين الا بك يا الله. فهذا للحصر. فلما رجعت كما اعطوني عدد وما وصلت الى بعض الاشخاص قالوا لك نشهد وكذب. حتى احد الدكاتره طبعا كان يمشي قال خذها من الاب والزمالك. ليش؟ قال هذه الاله وحدي. إياك أن أعمل بكيتك هذا. كنت لسي أعمل بعض الصلاة. أنت كنت أعمل بعض الصلاة. هكذا أعمل بكيتك. لأنك أتحمل بكيتك أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاذبهم بيتك أحسن. لدني أن يشركوا. فأخذوا من الأول أن تتحمل وندعو إلى الله على الخير. قل هذه الكبيرة أدعو إلى الله على الخير. في أهم المسائل كنت أقرر مدى الشافعي والحنفي. قال لي إيش الفرق؟ في ناس يقولون هذا الشافعي والحنفي. لا نتحرر أجيبنا الصوان لأنه مع الصوان. مثلا أنا قلت له نفس المرأة الشافعي يرى أن الناس بالقدوم والحنفي لا يرى. فأيهما الصحيح؟ أنا قلت له الصحيح أولاً رسول النساء من أفضل فرجان أحد النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وبينت أن الحق مع مين؟ مع الحنفي لأنه في الحديث معروف عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الحاضرين قال يفرج الله عنك أشياء وقال بك أشياء. ماذا يا أخي؟ قلت من درجتي في البيت ارفع يعني لا تمشي انا بالعربي انا هجمتني ملأت يعني انا دوت الجو لماذا تفعل هذا؟ اي انا شايف قالوا الان فرش عني سبب الضرع تحصل هكذا رضي الله عنه اجمعين ولكن لا اخذوا يسلم مذهبي وشايفه ذلك نحن معتدين ابدا ورضي الله عنه اجمعين ونحن نتحمل في هذه التعرف الدعوة إلى الله. وفي من الرسائل صحيح مسلم ورد الحديث في صحيح مسلم جاء رجل من الصحابة اللي حكى بسنن الشيخ عطاء بن حكى بن حكم السلمي قال يا رسول الله إنني جارية على عملية بن حكم بن الشافعي وأنا رضيت كما يأخذ مبين ولا فصككت مالا. فماذا أفعل؟ يعني يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم نجارية رضيت منها فصككتها ضربتها ثم بعد أن ضربت قال هذه الجارية ماذا نقول؟ لابد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله إنني جارية على عائلة الذئب جاء الحبيب أتى من الشارع المهدي فهي إيش لما يجاري؟ يقول إنني جارية على عائلة الذئب فأكل من الشارع صدر الشارع من يتحاب كان فرضيك كما يقول ذلك هذا فصفقت لنا هذا ضربت لنا هذا فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه لديك القصة ليس جاء منها وكأنها أين الله؟ قال في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله. فالتفت إلى صاحبها وقال له أعطفها فإنها مؤمنة. هذا الحديث في مسلم. فإذا هذا السبيل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو علم الغيب لأفتاه وقال له لا أتى بنا وسألنا سؤالين. السؤال الأول أين الله؟ سؤال علينا أن نسأل أولادنا الطلاب أن يدرس أن طلابهم والمعلم يسأل أبناءه والأمن في البيت يسألون أين الله؟ فسيعلمهم شبه الأهل رسول جارية جارية مع ذلك عرفة قال في السماء قال لنا من أنا؟ قال أنت رسول الله قال له أعطيها يا حسين أنا المؤمنة وكل ما شهد أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ إذن علينا أن نربي أولادنا حتى البنات كل من تحت أيدينا يفهمون أن الله في السماء وفوق العرش وهذا العلوم لله سبحانه وتعالى ورد في الكتاب والسنة في الكتاب سمي اسم ربك الأعلى من أعلى معروف فهو الله السماوات وهو الله السماوات يحيي الكثير يقول وفي الأرض يعلم كيف يقوم بجهاده بعض الناس هداه الله وإلى الله يصلح في كل مكان بسم الله هذا خطأ الله في السماوات في السماء كما أخبر عن نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم كيف يقوم بجهاده الوقت ده ثم هؤلاء المساكين تقول لهم الله سبحانه وتعالى معنا ولكن بعزه ومسره والدليل على ذلك ماذا قال موسى عليه السلام قال لا اتخذك انني معكما اسمع الله اكبر يقول الحق عز وجل موسى لا تخافوا لا تخافوا انك سواد انني معكما اسمع الله رغم انه في السماوات وفوق العرش لكنه يسمع غيره نحن الان في هذا المسجد الله فوق العرش يراني ويسمعنا الا تراني ويراكم ويسمع صوتي فهو نحن بسمعه وبصره كما كانت عليه الايه فاذا واحد اخطا وقال هذا الشيء فلا تبينه معنا ولكن بسمعه وبصره كما كانت نور تعليق فهو فوق السماوات كما أخبر عن نفسه وأنت يا مسلم ماذا تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى وهكذا العلوم ثبت في الكتاب والسنة فعلينا أن نؤمن به وأن نعلمه أولادنا وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكن بالتي أحسن فادعوا إلى تنزيه ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أنا الشاهد أشهر سلم علينا في التاريخ في جالسين كنا معكم وكان نحن كنا نحن واحد من المشهد الدخان أنا حين أرى شخص يحرك فيها ماذا أقول له؟ ما هو مباشرة أقول له في أخر مصري كان يفعل البلد في الحديث الجمالي قلت له هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا انا احب النبي هذا في شخص لا احب النبي خير النبي صلى الله عليه وسلم من جزء الشوارع كلها النبي يحب النبي قال له صلى الله عليه وسلم قال له قال له اين الحياه؟ هذا شخص وهكذا نحن من امر واحد من الجيعة الحرام
هل نتركه؟
لا أنا معلمت لهم ما شاء الله سلام ولا سبحان الله قال نعم سبحان هذا السلطان هذا من خبائث للطيبات قال والله من خبائث قلت لماذا كشفوا؟ ما كان من خبائث قال له والله نزعها كان معي عطر بين اللحم الجديد عطر حتى يميز بين الميت والخبائث في كان زميل قديم خرج معي الآن مع أسف كان لبشر قلت بالله عليك أنا الجديد هل هو من الطيبات الخبائث؟ هل هو من أحدث الخبائث؟ هذا شاهد شاهد من شاهدنا فالشاهد أن نوصيكم أن نأمر بالمعروف ومنع عن المنكر ولكن بالتي أحسن سواء كان من أحسن أو يهلك أو غير ذلك وندعو له اللهم من الكلام اللهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اسال الله لنا ويسال بالله ان يوفقنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وصل الان الكريم الذي امرنا بالتي احسن وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما أفاد وبارك الله فيه، نسأل الله أن ينفع الجميع وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ليثقل به موازيننا يوم الدين. الأسئلة كثيرة في الأستاذ نجيب على بعضها على المسؤول منها. مما يخص ما قلت في استطرادا وأصالة في هذا الدرس أن البعض استشكل أو وآخرون اقترحوا بعض الأمور، فمثلا أخي يقول كيف نجمع بين حديث من في دخول جنازة بن نعال مقابر بن نعال وبين حديث إنه لا يسمع قرعا عالي، حديث إنه لا يسمع قرعا عالي حديث البراء بن عازب الطويل وهو عند أحد وغيره وهو صحيح، وقبل الشام عند الإشباه تسمى العرش المنقش، والقبر قرع النعال لا يمنع أن يكون على القرب من القبور. فأول ما يكون الإنسان يبتعد يبدأ القرع فيسمع فلا إشكال. وقد ذكر الحكيم في روايته روايه لو صحت لكان الجمع اظهر، وفيه تعليق الحكم بالنهي عن الصلاه بين النعال بعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين القي السبتيتين فإنه يسأل، فكان حيث الوقت عليه. وكأنه سمع شيئا أشغله عن إخبار الجواب، والنواقض للأسف الموضوع مجرد التأنيث، وأول من أشره تركي مثل تركيا، وقال نشره طبعة الأولى رأيت أن الحديث تطول بالكفة الثانية فرأيت حتى الإسلام. ماذا نقول؟ وجل الله الشيخ وقد نصر سيطلب في أول جانب الكبير أن الأحاديث التي يعتبر بها أسفار الحكيم الكبري وابن عساكر والخطيب والديلمي ومن في هذه الطبقة أو من في هذه المنزلة فالاضطراد مظنة الضعف، وأنه قطعة نوادر فالأصل النظر في إسناد هذا النص. الخلاصة أنه لا تعارض. أخ يقترح أن تكتب ترجمة وأن تحفظ أخبار وأحوال شيخنا محدث هذا العصر محمد ناصر الدين بن نوح نجاشي الألباني رحمه الله والمشهور طارق، ونرجو الله تعالى أن يعين على إتمامه وأن ييسر بأن يجمع ما يخص شيء من أمور علمية أو ترجمة حياتية تنفع طالب التدريب. أرجو الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وكما ذكرت المشروع في طور الإعداد، ولعل الله يسر أن يخرج عن مركز الإمام الألباني. أخي يقول في منزل في بعض منزل أموي يمنع ركوب الفداء من بداية المدخل علما أن الأرض غير مفروشة بس كثير من بقايا خضرات الطيور. شو سمينا خضرات الطيور؟ درع. يقولون درع درع الطيور ما يخرجون من الغبار وهذا منع خطأ وليس التخريج. أخي يستشهد شيئا محرطة له يقول بما أن الثقة هو العهد الضابط الثقة عند المحدثين تهرمان الضبط والعدالة العدالة للدين والضبط يرضى الإنسان ما يسمع فيقول بما أن الثقة هو العهد الضابط ونعلم أن الصحابة جميعا عدول رضي الله تعالى عليه فهل كلهم رضي الله تعالى عنهم ضالون؟ أنا أسأل سؤالا زائدا حتى يظهر الجواب هل هم معصومون؟ معصومون؟ لا ونظل من يقول بعصمتهم وإذا من ذلك أولى أن يبقى الإنسان حريصا على تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة بالجملة ومما ينبغي ان يكون مؤكدا مقررا في اذهان او يتبعيه ان قول الصحابي في العقيده او في التوحيد او القول الذي اشتهر او القول الذي عليه كافه ليس كقول الفقهي او قول الواحد او ليست المساله التي ليست من خلاف المساله التي هي خلاف واحده اجيب الصحابه المعصومين وأقيم الحد على بعضهم صحيح؟ بل قال الحافظ بن حجر في الفتح جماعة الإنسان في أسماء المحمودين من أصحاب رسول الله ثم استيقظت منزلتهم فغسلته حتى لا يكون ذريعة لمن يقع فيه ولكننا جازمون بأنهم ببركة رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أصحاب عدالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم من التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد علم ولدته وصحابته معدلون مزفون معلمون فالذي يطعن فيهم إنما يطعن في نبينا بل عندي يطعن في ربنا بقول ابن مسعود اختار للنبي صحابته فهو خير الله لنا كلنا ومما توافق فيه السنه الشرعيه محفوظ ما هو حكم طعن الصحابه ومما نجمع طعن من هنا وهناك ولا حول ولا قوه الا بالله ما هو حكم طعن الصحابه كن فرد يخرجون من الله وتنصل في كل الأمر أما الكفر فيكون الطعن كفرا في حالة أولا إذا كان الطعن في جميعهم فمن طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حول لأن الطعن فيهم جميعا طعن في القرآن ومن طعن في صحابي نجاه الله فهو جاهل بمضادته ثابت فاتهام عائشة بعد ان براها الله مضاده لامر الله انكار صحيح الصديق فذكر الله القران وكذلك صحيح زيد كفر لانه مضاد الطعن الصحابي لأنه صحابي لا كفر طعن فيه صحابي أما من قام استهانه ظلمات وشبهات فطعن شخص منهم فهذا وبيد الله تعالى على الأمر
وقد ثبت في صحيح الطريق الذي قال عن ابي سعيد. وقد اخطا مسلم او روى عنه صحيح فذكره من حديث ابي هريره بان ابا طالب يتوى عن عادته ان يروي عن ابي هريره. فقال الحافظ فقد وقع خمس مرات من مسلم فكلمه على الجاده والحديث صحابي هو ابو سعيد وليس ابو هريره. فثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره وثبت في البخاري ايضا وانفرد مسلم في حديث ابي هريره وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال قال رسول الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نقيض. لو انفق الواحد منا مثل الذهب ذهبا ما بلغ مد مثل كفين من البر او من الطعام او من تفضل الطعام. لو انفق الواحد منا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيف المد. وقد اخرج الفرقان في كتاب المصافحه هذا الحديث فزاد فيه زياده حسنه المعنى حسنه المبنى حسنه الاسناد حسنه المعنى. فقال فيه لا تسبوا اصحابي ووجد نفسي بيده لو ان احدكم انفق كل يوم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا مثله. انفق كل يوم زاد البقالي لفظ كل يوم لو انفق احدكم كل يوم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا مثله. فالصحابه عذول لان الله رضي عنهم واعتذر هم بشر اعتراف ما يعتبر البشر من النقص وغيره ولكنهم ببركة صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله إلا وقد كمل دينهم وحسن دينهم وأسبغ الله عليهم النعمة. الضبط جربوه ولكنهم بديانتهم يتبرعون ولذا يذكرون صيغة كنا نؤمر كنا ننهى كنا نفعل من باب الورع. وقد جمع الله من احدهم فان تبرعنا عند الوالد فنخطئ بالوالد وهذا هو رد الجرار عند الحديث. فمثلا كان ابو هريره يقول يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الشرب بثلاث فبلغ عائشه قول ابي هريره فقالت غفر الله لك غفر الله لك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشرب في شيء فهو في ثلاث فدخل فسمع الشرب بثلاث. وفي مسلم كان ابو هريره يقول في قصصه من اصبح جنوبا فلا صوم له. فبلغ عائشه فقال غفر الله له ما ادرى. هذه المساله لا يعرفها الا من الا الزوجات غفر الله له ما ادرى. فوالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم يعني يجنب من الليل يجامع الزوجة ليلا ولا يحتفل إلا بعد أن يدركه الفجر. فالصحابة لا يكون قد في حقها ولذا نحن لا نقول أن الصحابة إيش لا نقول الصحابة مرحومون. وقد ألف الزركشي كتابا جديدا سماه الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة
رضي الله تعالى عنه. أما أن نأخذ بعض العبارات وأن نلتفها في بعض الأشياء هذا هو نجح البدع بالذي تكلم الصحابة كما كان يقول الرجوع الرابع الشيخ الإمام المسلم البخاري كان يقول يا رجل الرجل يتكلم في أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ولذا نحن نحبهم جميعا ونتبرر إلى الله ممن يلمزهم أو من يفعلهم. من أعجيب التحديد الذي وقع بها صاحب المراجعات مثلا وقد رادت مراعاة هذه الرجال أسأل الله أن يرفعها من قلوبها ورسولها وأسأل الله أن يبين آياته القدرية في من يقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري قال وأنتم رواية عائشة صاحب المراجعات ورواية البخاري صحيح فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فأشار إلى بنت عائشة هذا كلامه صحيح المراجعات قال فأشار إلى بنت عائشة وقال من ها هنا يخرج قرن الشيطان أخرجه البخاري. الحديث البخاري صحيح لكنه حدث منه كلمة ثلاث بعوض الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى نحو بيت عائشة وفي رواية البخاري إلى نحو بيت عائشة جهة المسجد وقال منها هنا يطلع قرن الشيطان فالنبي ما خرج إلى بيت عائشة أشار إلى نحو بيت عائشة لذا يقول بالتدريس سمعتم شيئا فتثبتوا وارجعوا ودرسوا فيما تسمعون. فالراكب قاتله الله يأخذون منها هنا وهناك عبارات ويقولونها بين الناس ويقولون للبخاري والمسلم فأنتم طلب العلم تسلحوا بالعلم الشرعي ودرسوا فيما تسمعون ولا ترجع لكم شبهات ولكم الظهارات والبواطين فقام الله إياكم المهاجر ووفقنا الله إياكم بما يحب ويرضى وفخرنا ويسر لنا أن نخدم فينا وأن نتبع أصحاب نبيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بصالح الأعمال والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.